بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله إليكم الذي هيأ لنا ولكم هذا اللقاء، وسبب هذا اللقاء هو كثرة طلب الإخوة الجلوس والالتقاء والمذاكرة والتذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. فاستجابة لكثرة الطلبات رغبنا أن يكون هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، نتذاكر سويا، عل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبين يدي هذه الكلمة التذكيرية التي أرغب في التذكير بها، أريد أن ألمح إلماحة مهمة، وهو لا يخفى على مدرك منكم وعاقل ما يتعرض له الإسلام الحق من هجمة شرسة. أقول الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسار عليه أصحابه من بعده رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، لا يخفى عليكم ما يتعرض له هذا الإسلام الحق من هجمة شرسة تنال منه وتشوهه من معالمه ورسومه. والمتمسكون بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السائرون على منهاجه غرباء. والغربة قد تكون في مكان دون مكان، وفي زمن دون زمن، وبين قوم دون قوم، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. فحري بأهل هذا الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسلحوا بسلاح مهم وعظيم، ولا أظنهم يقوون على رد وصد ودفع ما ينزل بأهل الإسلام إلا بتوفره فيهم، ألا هو العلم السني الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع أو وما لم يقع أو ولا هو واقع، ومعرفة أقوال الناس في ذلك واختلافهم دون معرفة الصحيح منها، وقل أن يفلح واحد من هؤلاء أو قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. قال رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، لأن هذا هو العلم، وما سوى ذلك فهذيان. والعلم كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري: إما بحث محقق وإما نقل مدقق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق. فهذيان مزوق. فأعلى الهمم طلب في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله، نفس المراد. تطلب تجمع الأحاديث والآثار والآيات في الباب، ومن المهم أن تفهم عن الله وعن رسوله، نفس المراد. ماذا أراد الله جل وعلا بهذا، وما المعنى بذات أو في ذات، وماذا يفهم من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا. ولهذا قال الإمام علي بن المديني فيما رواه عنه الإمام البخاري رحمه الله: نصف العلم التفقه في معاني الأحاديث، ونصف العلم معرفة الرجال، ونصف العلم معرفة الرجال. قال: وعلم حدود المنزل، علم حدود بعد أن تفهم وأن تعلم تلك المفاهيم لها حدود. لماذا؟ لأن الحدود قد حدها الله جل وعلا، فقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الخوارج استدلت بأدلة في تبرير تكفيرهم وخروجهم وإراقتهم للدماء، أليس كذلك؟ والمرجئة أيضا، وكل أهل الباطل يستدلون، لكن لم يفهموا عن الله وعن رسوله نفس المراد، ولم يعلموا حدود المنزل، فلذلك كان ما حصلوه من الأدلة عليهم لا لهم، عليهم لا لهم. ثم في المقابل بعد أن ذكر أعلى الهمم ذكر أخس الهمم: من قصر همته على تتبع شواذ المسائل، ولا يأتيك بالشاذ إلا الرجل الشاذ، كما قال الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله. وقال رحمه الله: أعني شعبة، خذوا العلم عن المشهورين، يعني المشهورين المعروفين به من حملته الذين تحملوه عن أهله. من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع أو له واقع، أرأيت أرأيت أرأيت. قال: ومعرفة أقوال الناس واختلافهم، اختلاف الناس في الأقوال وفي المسائل الشاذة والتي هي تعتبر من النوادر وفضول العلم. قال: وقل دون معرفة الصحيح منها، فقط للتشغيل، يعرف ليشغل لا ليتقي الله جل وعلا فيعبد الله عز وجل على بصيرة. قال: قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه الذي حصله، هو حصل شذوذات من هنا وهناك، عرف، قال الشافعية، قال الحنابلة، قال المالكية، ها، لكن قل أن ينتفع لأنه لم يخلص لله جل وعلا. فحري بأهل الإسلام الحق المنتسبين إليه أن يتسلحوا بسلاح العلم السني النقي الصافي، فيأخذوه عن أهله. وثمة أمور تشغب بين يدي هذا التحمل، والناس في معرفة الحق والباطل أقسام. وهذه الكلمة تدور بعد هذا التمهيد تدور حول أقسام الناس في معرفة الحق والباطل، في معرفة الحق والباطل. ولما غابت هذه المعرفة، معرفة الناس أو أقسام الناس في معرفة الحق والباطل عن أنظار كثيرين، لا أقول من عامة أهل السنة، بل أقول ممن ينتسب في العلم من أهل السنة، يعني محسوب أنه من ماذا؟ من حملة العلم أو من أهله، غاب عنه هذا التقسيم المهم. وغياب هذا التقسيم من تبعاته توارد الفتن وكثرتها وعدم وضوح الرؤى واختلاف المفاهيم السنية. أنت ترى ولعلكم تلحظون أنه قبل مدة مضت ليست بالبعيدة، نعم، كانت جملة من الثوابت المقررة في نفوس كثيرين الآن، في نفوس كثيرين مقررة الآن مشكك فيها، صحيح؟ أليس كذلك؟ لما هذا التشكيك؟ أجهل العلماء الذين تكلموا بتلك المسائل من باب زيادة التأكيد، وإلا هي مقررة من قديم، جهلوا الحق حتى انبرى إليه أفراق، نعم، يتقفرون العلم وليسوا من أهله ليشوشوا على الناس، فأصبح الناس في شك وريبة من الثوابت، وكما يقال في المثل صاروا بين المطرقة والسندان، لا يدرون إلى أي جهة يسيرون، إلى هذه أم إلى هذه، فتنكبوا. والحق أن أهل السنة في كل زمان، أهل السنة المحضة في كل زمان ومكان غرباء. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كما في المدارج: أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في أهل السنة غرباء، أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء. هناك نعم فرق كثيرة تنتسب إلى الإسلام وهي من المسلمين، لكن أهل السنة في أهل الإسلام غرباء. قال: وأهل العلم في أهل السنة غرباء. ثم قال: والذابون عنها، المدافعون عنها من أهل العلم في أهل العلم غرباء. لكن هذه الغربة لا وحشة على أصحابها، هذه الغربة لا وحشة على أصحابها، هم الذين غضبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشهير المشهور: طوبى للغرباء. فما هي أقسام الناس في معرفة الحق والباطل؟ مهم جدا أن تعرفها، وهي كلمة علمية منهجية تقييمية تفيدك بإذن الله. نقرأ كلاما للإمام ابن القيم ونعلق عليه في كتابه العظيم الفوائد، حتى تعلم أن هذه الأمور هي مسطرة ومذكورة ومنثورة في كلام أهل العلم، ولكن قل من يطالع، ولذلك تجد الناس كل يوم في ماذا؟ على رأي، وكلما جاءهم رجل ألحن حجة من آخر تركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم لقوله. شاك، كثير منهم شاك ولا ينفع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله هنا فصل، قال: قاعدة جليلة، وحسبك بهذه الأوصاف وبهذه العناوين أن سطرها إمام يعرف معنى الفائدة ويعرف معنى الجلالة. قال: فائدة جليلة أهل الهدى وأهل الضلال. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بدأ هذه القاعدة بهاتين الآيتين العظيمتين. نعم، ولعل كثيرا منا يحفظها عن ظهر قلبه، لكن دلالتها ومعناها وما يتفرع عنها من مسائل وقواعد يجهلها كثير. قال رحمه الله: والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين المفصلة. وهذه تقريرات أهل العلم الراسخون في العلم، يقرر لك المسألة بدليلها ومقدماتها الصحيحة. هل يوجد منكم من هو شاك في أن الله جل وعلا لم يفصل سبيل المؤمنين في الكتاب؟ يوجد شاك؟ فهذه قاعدة ماذا؟ مقدمة صحيحة. قال: والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة، أوليس ذلك كذلك؟ قال: وعاقبة هؤلاء مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة. ويتدرج معك رحمه الله، قال: ولتستبين سبيل إيش؟ المجرمين. وقال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هناك سبيل للمجرمين وسبيل للمؤمنين. فهل لم يبين الله جل وعلا هذا؟ كلا، فالله بين سبيل المؤمنين مفصلة، وبين سبيل المجرمين ماذا؟ مفصلة. وعاقبة هؤلاء مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة. قال: وأعمال هؤلاء، وأعمال هؤلاء يعني المؤمنين والمجرمين. قال: وأولياء هؤلاء، وأولياء هؤلاء. وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء، والأسباب التي وفق بها هؤلاء، والأسباب التي خذل بها هؤلاء. وجلى سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان، حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. أبدا، كله مفصل في الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل هذا مفصل الذي أشار إليه. هذه مقدمات المسلم النقي المتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم بماذا؟ بصحتها، أليس كذلك؟ قال: كشفهما، قال: وجل الأمرين سبحانه في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان، حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. المبصر يدرك الظلام مما ذا من الضياء، لا إشكال في ذلك عنده. طيب، إذا كان الأمر كذلك في كتاب الله، يقول: فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية. العارف العالمون بالله، لأن العلماء ثلاثة كما قال ابن عيينة رحمه الله: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله غير عالم بأمر الله، وعالم بأمر الله غير عالم بالله. قال: فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة ليش؟ تفصيلية، لأنهم عالمون بالله وبكتابه، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان. سبيل من؟ سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. قال: فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده. إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. طيب، هؤلاء العالمون بالله وبكتابه الذين استبانت لهم السبيلان، قال: فهؤلاء أعلم الخلق. انتبه، هؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهداة. وهم الأدلاء الهداة. وبذلك برز الصحابة، بذلك برز الصحابة رضي الله عنهم على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك، وعرفوها مفصلة. أوليس كذلك؟ الصحابة كانوا ضلالا، فهداهم الله عز وجل بإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم عارفون بسبيل الشرك والكفر والضلال معرفة ماذا؟ تفصيلية. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسير هذه الآية من سورة الأنعام، قال: يعني بالنور في قولي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال: يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي محق الله به الشرك وأظهر به الإسلام، فهو نور لمن استنار به، لمن استنار به عليه الصلاة والسلام. قال: فأخرجهم من النور التام ومن الشرك إلى التوحيد، فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر، فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه، فإن الضد يظهر حسنه بالضد كما يقال، وبالأضداد تتميز ماذا؟ الأشياء، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها، فازدادوا رغبة ومحبة في من انتقلوا إليه، ونفرة وبغضا ممن ثقلوا عنه وكانوا أحب الناس إلى التوحيد وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام وأبغض الناس في ضده عالمين بالسبيل على التفصيل. هذا مهم الكلام سيأتي حاجتك إليه أيها الطالب، حاجتك إلى هذا مهمة وتحتاج خاصة لتزداد وتتأكد الأهمية في أوقات الفتن. انظر الآن شرق وغرب كيف الطلبة مساكين يضربون هنا ويضربون هنا، صحيح؟ وقد يكون بين أظهر أهل العلم العارفون بالسبيلين مفصلة، قال رحمه الله تفصيل: وأما من جاء بعد الصحابة، بين لك الصحابة ومنزلة الصحابة، معرفة الصحابة بالسبيلين على التفصيل. قال: وأما من جاء بعد الصحابة، ونحن ممن جاء بعدهم، صحيح؟ جاء بعدهم التابعون وبعدهم إلى آخره، حتى نحن جئنا كلنا بعد الصحابة. قال: وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده، نشأ في الإسلام وهو غير عارف بتفصيل ضد الإسلام من الشرك والجهل والضلال والكفر، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، تداخل التبس. فإن اللبس إنما يقع، لماذا يلتبس على زيد وعمر وبكر وخالد وفلان؟ لماذا يلتبس؟ قال: فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما. إنما يقع اللبس بسبب ماذا؟ ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال: وهذا من كمال علم عمر بن الخطاب. وتعلمون أن عمر أخذ فضلة من؟ لبن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في الرواية عند البخاري أنه أتي بلبن قدح فشربه عليه الصلاة والسلام، قال: حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: وجه الاشتراك في الانتفاع بين اللبن والعلم في التأويل أن اللبن والعلم كلاهما نافع، يشتركان في ماذا؟ في النفع. فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء ماذا؟ الروح، كما يقال. يقول رحمه الله: وهذا من كمال عمر بن الخطاب، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وكل ما خالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه من الجاهلية. إذن ما هي الجاهلية؟ ما هي الجاهلية؟ الجاهلية هي كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإنها منسوبة إلى الجهل. الجاهلية منسوبة إلى ماذا؟ إلى الجهل. وكل ما خالف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الجهل. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له، انتبه، فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له أو شك أو شك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين كما وقع في هذه الآية من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا إليها وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. لماذا؟ لأنه التبس عليه أو شك أن هذا السبيل قد يكون من سبيل من؟ المؤمن، فتبناه ودعا إليه في باب الاعتقاد كما قال والعلم والعمل. واسمع إلى هذا الكلام المهم أيضا، قال: والناس في هذا الموضع أربع فرق. الناس في هذا الموضع كم فرقة؟ أربع فرق. الفرقة الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق الذين استبانت لهم السبيلان مفصلة علما وإيش وعملا. هؤلاء مر معنا وصفه للصحابة، قال: هؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم وهم الأدلاء الهداة. أليس ذلك كذلك؟ مر معنا هذا. طيب أنا أسأل، إذا كان حال هذه الفرقة ووصفهم أنفع الناس أنفع الخلق أعلم الخلق وأنفعهم للناس الأدلاء الهداة، ما الذي يجب على أحد منا؟ ماذا؟ السير في سبيلهم وركابهم، صحيح؟ والحذر من التنكب عن هذا الصراط ومخالفتهم. الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء ما يعرف سبيل المؤمن على التفصيل ولا سبيل الكافرين المجرمين على التفصيل. قال: هؤلاء من أشباه الأنعام. قال: وهؤلاء بسبيل المجرمين، هؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك. بسبيل المجرمين ماذا؟ أحضر ولها أسلك. الذين عميت عنهم السبيلان هؤلاء بسبيل المجرمين ماذا؟ أحضر ولها أسلك، ولها أسلك. طيب هذه الفرقة ما الذي يجب عليك يا عبد الله تجاهها؟ الحذر والفرار منها، صحيح؟ الفرقة الثالثة من صرف عنايته، انتبه إلى الفرقة الثالثة، الثالثة والرابعة انتبهوا منها، من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين، صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين، يعني على ماذا؟ على التفصيل دون ضدها، صرف العناية في معرفة سبيل المؤمنين دون أن يصرف أيضا كذلك الهمة في معرفة سبيل المجرمين، فهو يعرف ضدها، ضد سبيل المؤمن من حيث الجملة والمخالفة، يعني يعرف ما يضاد سبيل المؤمنين من حيث ماذا؟ الجملة، يعني معرفة عامة، يعرف السبيل على التفصيل وأن ما يضاد هذا التفصيل هو من سبيل المجرمين فقط، كيف ومن أي باب دخلوا وكيف دخلوا وكيف تسلطوا إلى غير ذلك لا يعرف. ثم قال: وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع هذا أصحاب الفرقة الثالثة إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين ماذا يفعل؟ سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين على وجه التفصيل، انتبه، ماذا يفعل؟ صرف سمعه عنه، صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه. ما أريد، لا تنقل إلي، ما أريد أسمع، وهو يشار إليه بالبنان. يعرف سبيل المؤمنين المفصلة، لكن تفاصيل سبيل المجرمين لا يعرفها مفصلة، فإذا نقل قال ماذا؟ صرف سمعه عنها. قال: ولم يشغل نفسه بفهم ومعرفة وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات. يبين لك الآن الإمام ابن القيم يصور لك حال هذا، هذه الفرقة وأصحاب هذه الفرقة. قال: من سلمت نفسه من إرادة الشهوات، لا يريد الشهوة، فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى الذين عرفوا السبيل المفصل، المجرمين والمؤمنين، فإنهم يعرفونها، يعني الشهوات. يقارب لك بينهما الآن، هذا قال كمن يعني سلمت نفسه من ماذا؟ من الشهوات ولم تخطر بقلبه، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله، ما هو لأحد، ولا لزيد ولا لعم ولا رياء ولا سمعة. وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألونه عن هذه المسألة، أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله. فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر ماذا؟ عظيم. وهكذا يقول الآن، وقرب يعني هذا المثال من باب التقريب، وكما يقال بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح ماذا؟ المقال. قال: وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه، طرق الشرك وطرق الباطل والبدع، فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش، شغلونا هذه الأجهزة، أغلقوها وأسمحكم، ولم يدعها تخدش وجه إيمانه، ولم تورثه شبهة ولا شكا. من عرف البدع والباطل والشرك ولكن جهد نفسه في دفع تلك البواطيل وتلك الضلالات، ولم يجعل هذه الشبه تخدش وجه ماذا؟ إيمانه، ولا تورثه شكا كالذي يحصل الآن. ما هو في تشكيك الآن؟ تشكيك في الثوابت، وضرب في أصول أهل السنة، ضرب بلا هوادة. قال: ولم تورثه أو ولا تورثه شبهة ولا شكا، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه، فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به، فيقوى إيمانه به يعني بالحق. كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها يعني دفعها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه إلى أن قال الفرقة الرابعة. عرفنا الفرقة الثالثة؟ عرفنا الفرقة الرابعة، فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة، عكس الثالثة. الثالثة ماذا كانت؟ عرفت السبيل، سبيل مفصلة وسبيل الكافرين أو المجرمين إجمالا، وهذه على العكس، عرفت سبيل المجرمين مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يعني على التفصيل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل بعد أن عرفه وعلمه، قال عرفت فالزم، بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له في بعض الأشياء، عنده معرفة تفصيلية في بعض الأشياء. ومن تأمل كتبهم يعني الذي يتكلم في الفرق، نعم، رأى ذلك عيانا. وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها، إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يحب وانتبه إلى كلمة ماذا؟ يحب، يعني ما بعد ما سيأتي من العبادات المطلوبة من العبد القيام بها. قال يحب أن تعرف سبيل أعدائه، أو أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته. والذين يقولون أن الكلام في الباطل والرد على الباطل وبيان الحق المفصل والباطل المفصل يقسي القلب، انظر إلى الفوائد المجنية، يقولها ابن القيم. وفي هذه المعرفة لسبيل المؤمنين المفصلة وسبيل المجرمين المفصلة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله من معرفة ربوبيته سبحانه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتفائها لآثارها وموجباتها، وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحبه وبغضه وتوابه وعقابه، والله أعلم. هذه القسمة الرباعية المهمة مهمة جدا، لكن نريد أن نعلق على القسمة الثالثة والرابعة. الأولى والثانية بينة ظاهرة، القسمة الثانية والفرقة الثالثة التي عرفت الحق ماذا؟ التي عرفت الفرقة الثالثة التي عرفت الحق المفصل والباطن على سبيل ماذا؟ الإجمال. ما هو موقفها إذا ما سمعت الباطل المفصل؟ ما هو الموقف؟ صرفت السمع وما اعتنى بفهم وجه البطلان. وهذا بارك الله فيكم، نعم هذا موجود ويدعى إليه في مثل في أوقات متفاوتة كمثل هذه الأزمان، أليس ذلك؟ يرغبون عنك في أن تعرف أن تتعلم هذا الباطل المفصل، وهذا غلط. وكذلك في المقابل أن الفرقة الرابعة أيضا غارقة. أي فرقة من الفرق الأربع التي مرت حسب ما ذكر إمامها هنا أحق بالاتباع كما قلنا؟ الأولى. طيب إذا كانت الفرقة الثالثة عندها علم بالحق المفصل ولكن عندها بالباطل إجمالا، هل تكون كالأولى؟ لا تكون كالأولى ولا تدانيها، لأن هؤلاء قصروا في سلوك السبيل التي أمر الله بماذا؟ بسلوكها، والتي بينها جل وعلا في كتابه وفصلها أيضا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والفرقة الرابعة عندها معرفة بالباطل على وجه ماذا؟ التفصيل، لكن الحق المفصل سبيل المؤمنين عندهم ماذا؟ على إجمال أو تفصيل يسير. هذا أيضا مقصر جدا. قد يقول قائل طيب هل يلزمني أنا كطالب علم مبتدئ أن أعرف الحق المفصل والباطل المفصل سوية هكذا؟ نقول لا. وها هنا لفتة، وهنا يتفاوت العلماء في تربية الطلاب وإعلامهم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم إيش تدرسون. الذين الربانيون هم الذين يعلمون على صغار العلم قبل كباره. فمثاله عندما يتعلم الطالب ويبدأ في التعلم نقول اعرف الحق، اعرف الحق بتفصيله، واعرف ابتداء أن ما يضاد هذا الحق هو الباطل. ابتداء ما يبقى طول عمرك خلاص أنا أعرف الحق وما سواه باطل، أعرف الحق تكون من أهل الفرقة الثالثة. ولكن كلما ازداد الإنسان وفتح الله عليه في العلم يجب عليه أن يتعلم الباطل المفصل. فعندما يأتي مثاله أقرب لك مثالا كما يقال واقعي، لفظ مادة، أنا أذكر لفظة الكل لعلكم سمع بها ويعرفها تدرس في المدارس، مادة اسمها الرياضيات، الحساب، الرياضيات. هذه المادة، هذا الاسم، اسم الرياضيات يدرس في المرحلة الأولى الابتدائية، صحيح؟ ويدرس للطالب في المرحلة السادسة الابتدائية. لكن هل مضمون ما في المرحلة الأولى سنة أولى في الابتدائية هو المضمون الذي في السادسة؟ يختلف. هو في المرحلة الأولى يجلس المدرس والمعلم ردحا من الزمن ليعلم هذا الطفل والطالب كيف يكتب ماذا؟ يرسم الواحد، صحيح؟ وكيف يرسم الاثنين، ثم بعد مرحلة طويلة كيف يجمع هذا واحد وهذا واحد، كم يساوي؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين، يبقى معه زمنا، صحيح؟ كذلك في مادة القراءة أو في مادة الكتابة يعلمه في المرحلة الأولى كيف يرسم الألف والباء ويبقى معه زمنا، مع أن المادة كاسم موجودة في السادسة وفي المتوسطة وفي المراحل العليا، لكن المضامين مختلفة. فكلما تقدم الطالب هنا بدأ يعرف حقا مفصلا فيما يتعلق به، وهو خالي الذهن من الباطل، لكن يعرف بعد أن يعلمه الأستاذ أن هذا الواحد وهذا الواحد يساوي كم؟ اثنين. تعلق عنده هذا، لو جئت أنت تقول هذا واحد وهذا واحد يساوي واحد، يقول لك غلط ويرد عليه، صحيح؟ لما؟ لأنه قد تعلم أن الحق في أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين، صحيح؟ فرد الباطل، عنده معرفة بالباطل إجمالا، وهكذا حتى يصل إلى المرحلة السادسة. وفي المرحلة المتقدمة هناك تفصيل أدق في مسائل متعلقة بالمادة هذه، صحيح؟ فهمتم هذا التصور؟ أنا أقول لك لا يبقى معك نعرف الباطل بالإجمال بس بالإجمال، هذا مذموم. لما؟ المثال نفسه الذي ذكرناه، لو جئت لطالب في المرحلة السادسة الابتدائية، لو جئت لطالب في المرحلة السادسة الابتدائية في مادة الرياضيات وأعطيته مضمون هذه المادة لطالب الأولى الابتدائي، هو في السادسة وتدرسه ما يتعلق بالأولى، ماذا يعتبر هذا؟ أنا أسألكم، ها؟ ضياع للوقت مثلا، غيره؟ أليس هذا استخفافا بعقله؟ استخفاف بعقل هذا الطالب، هذا استخفاف بعقله، وتعطيه ما لا فائدة له من ورائه، لأنه قد حصله، فهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى أوسع وأعلى. وإذا جئت لطالب المرحلة الأولى وأعطيته ما تعطي أهل السادسة، هل هذا من الحكمة ومحلها؟ هذا أيضا تنفير له عن العلم، أليس كذلك؟ يجد هذه الصعوبة فيكره هذه المادة وهذا الدرس وينفر عنه بالكلية. وهكذا قلت في مادة اللغة العربية وفي مادة الكتابة، وهكذا طالب العلم عندما يتعلم ابتداء يتعلم الحق المفصل المتناسب معه في مرحلته، لأن التدرج في طلب العلم أصل أصيل عند السلف، نعم، يتعلم معه الحق ومعه أيضا الباطل بالإجمال، وكلما تقدم عرف الباطل أكثر وعرف أكثر، لا أن يستتم إلى الستين والسبعين والثمانين من العمر أو المئة ولا يريد يسمع الباطل المفصل، ما يصير، وضح. وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، كان هناك بعض إخواننا من طلبة العلم هنا من زملائنا قديما يدرسون معنا ويتعلمون، ولكن هم في منأى عن معرفتي، يعرفون من الحق شيئا المفصل،
ولكن لا علم لهم بالباطل المفصل. فكان مما قلته، وهذا قبل أكثر من 23 24 سنة، قلت لهم: يا إخوتا، لا بد من معرفتكم للحق المفصل أن تعرفوا الباطل، لأنكم سترجعون إلى بلدانكم والناس تشير إليكم بالبنان شئتم أم أبيتم، صحيح؟ ويجعلونكم محل ماذا؟ سؤال واستفتاء، ويستفتونكم ويسألونكم ومشاكل عديدة وكثيرة، فيقبح بكم أن لا تعرفوا نعم هذه الأمور، يقبح لطالب العلم. وفعلا طبعا يوجد صوارف كثيرة، وعلى كل حال ما أخذت هذه النصيحة بعين الاعتبار ورجعوا إلى بلدانهم، وحصل الذي ذكرته. فلما جاءوا في مواسم الحج والعمرة قالوا: والله يا شيخ أننا لا ندري ماذا نفعل من كثرة ماذا توارد الناس علينا والأسئلة والإشكالات وعرض المشاكل، وما نعرف كيف نجيب. قلت: هذا الذي حذرتكم منه وقعتم فيه. قالوا: والله صدق. فأنا أقول: يجب على الطالب أن يسير على الطريقة الصحيحة في تلقي العلم، ولا يكون وجود بعض الأفراد وبعض المسائل الحادثة الواقعة سببا لنفرة الناس. في فترة من الفترات كنا نعاني غلوا خارجا عن السنة ونحاربه بالأقلام وباللسان، ونحذر منه ومن دعاته، نعم، والطلبة يرتمون في أحضان تلك المال تلك الفكرة. ولما ظهر والحمد لله عوارها وبان فشلها، استغل هذا الوضع ثئام من الناس ليرتمي الطلاب في المقابل من تلك الأحضان التي حذرنا منها إلى أحضان مقابلة جفاء، نعم، مقابل الغلو وتفريط، مقابل الإفراط، نعم، ونحذر منها كما حذرنا من تلك، فذاك غلو، نعم، في باب الإفراط، وهذا غلو في باب التفريط. ودين الله وسط بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي، بارك الله فيكم. فإذا ما علمت أقسام الناس في معرفة الحق والباطل لم يبق لك إلا أن تلزم الحق يا عبد الله إن أردت النجاة والسلامة. أسأل الله العلي الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال سائل يسأل: هل حديث تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه صحيح أم ضعيف؟ هذا باطل حديث لا أصل له. قال سائل: عندنا إمام يدعو بعد صلاة الفريضة ويجهر بذلك، فهل ننكر ونخرج أم نكمل التسبيح؟ يدعو بعد صلاة الفريضة ويجهر، يعني يقصد يعني جماعي، لا شك أن هذا التزامه هذا من البدع الحادثة، ويعرف هذا الإمام بالسنة قد يكون من الجهلة بها، ويعرف بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدعى، نعم، ويجعل محل دعوة. فإن أصر بعد قيامك بالفريضة تنصرف ولا تبقى حتى لا يشوش عليك. هذا سائل يقول: نعم، أنه حديث استقامة ويرغب في معرفة الكتب التي يستعين بها لتحصيل العلم العين، كون المرء هداه الله جل وعلا إلى الاستقامة ولزوم السنة هذه نعمة كبرى، فليحمد الله جل وعلا عليها وليري الله عز وجل من نفسه خيرا، فإن العبد يتقلب في نعم الله عز وجل، والنعم يجب عليه فيها ماذا؟ الشكر، والشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، فشكره جل وعلا بالقلب اعتقاد ربوبيته جل وعلا وألوهيته، وأن يقوم بحق عبوديته جل وعلا على الوجه التام. وأما باللسان فشكره ذكره جل وعلا وكثرة اللهج بذكره والثناء عليه بما هو أهله والدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأما بالجوارح فهو تسخير هذه الجوارح التي أنعم الله بها عز وجل عليك في مراضيه، فلا ترى ولا تسمع ولا تمشي ولا تأخذ إلا ما يرضيه وتمتنع عما يسخطه، فهذه نعمة عظيمة يجب أن يشكر الله عز وجل العبد عليها، يشكر الله عز وجل عليها. ثم بالنسبة له في كونه حديث عهد ويرغب في طلب العلم والكتب، لا شك أن من أهم ما يعنى به ويعتني به ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا حفظا وتدبرا، لكن من المهم جدا أن يسير الطالب على طريقة صحيحة في الطلب، إن لم يسلك الطريقة الصحيحة مل وكل وانقطع دون أن يتم، وهذا غلط. وكثيرا ما نرى أن الطلبة يقعون في مثل هذه المضائق بسبب عدم ماذا؟ عدم الانتظام والسير بطريقة صحيحة في التدرج في طلب العلم. يجب أن يتدرج الطالب في الطلب. التدرج في العلم على قسمين: تدرج بين الفنون، وتدرج في الفن الواحد. تدرج بين الفنون وتدرج في الفن الواحد. والعلم كثير والعمر قصير، ولكن يجب على المرء أن يبدأ بالأهم فالأهم، نعم، ويستحضر النية الحسنة والصدق مع الله جل وعلا، مع الجد والاجتهاد والحرص والذهن الثاقب، حتى يفتح الله عز وجل عليه، مع الابتعاد عن المعاصي فهي آفات مدمرة. إني لأحسب العلم إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالخطيئة يعملها، قاله الثوري رحمه الله. فالمرء يجب أن يعرف الطريقة الصحيحة فيبدأ بالأهم فالأهم. وأما ذكر الكتب فلو قلت لك أسماء الكتب لن تنتفع إن لم تسلك السبيل الصحيحة، إن لم تسلك السبيل الصحيحة. ولنا محاضرة كانت حول هذا العنوان، رسالة إلى طالب العلم أو طالب علم، تكلمنا عن التدرج عن مسائل عديدة في هذا الباب. قال سائل يقول: بعض الشباب يخالط أهل البدع بحجة المناصحة ويقول أن الشيخ ربيع صبر على أبي الحسن 7 سنين فقال، فما هو الضابط أو كذا؟ على كل حال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الصحيح عند مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. وفيه يقول عليه الصلاة والسلام لما سألوه قلنا لمن يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ليس معنى المناصحة أن تماشي وتجالس مجالسة مودة، فالضابط في إنكار هذه المجالسة كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن تكون المجالسة مجالسة مودة، وهنا شرط مهم لا شك أن هذا المخالف هو محل دعوة، هو محل ماذا؟ دعوة أهل الحق. كما ندعو الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ندعو المؤمنين أن يثبتوا على الدين، وندعو المقصر والمخالف للرجوع إلى الحق، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع إلى الحق استحق ما يستحقه من وصف نعم يلحق به ويوصف به. فهذا المجالس لهؤلاء انتبه، المناصح له شروط، المناصحة لها شروط، من أهم شروطها أن تكون عالما فيما تنصحه به، وأن تعلم المنكر الذي عنده لتنصحه به أو عليه، وآمن أنت بأمر الله جل وعلا على نفسك من عدم الانزلاء والافتتان، فقد تأتي أنت بحجة المناصحة فيأتيك بشبهة تجعلك حيرانا، بل يلقي فيك ما ذكر ابن القيم رحمه الله الشك والشبهة، ولا تخرج من راسك وإذا بك بعد ليال تماشيه مواشاة مودة ومناصرة وإلف. فلا بد للمناصح أن يكون قويا في العلم ليبين الحق ويرد الباطل بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، فإن صبر فإن قبل منه والحمد لله، وإلا تركه وشأنه. وهذا الأمر قد جرب بارك الله فيكم، وضحاياه كثير، جالسوا أناس فانزلقوا، ولا أبعد هنا في المسجد النبوي قديما كان الخميني عليه من الله ما يستحق نعم يرسل جنوده وأتباعه ليشغلوا على الناس في المسجد النبوي، هذا العمائم هؤلاء يشغبون على طلبة العلم في الدروس، فكنا في الدروس إنما نجلس يأتي هؤلاء حول الحلق، ما هذا الكتاب؟ يرفع الكتاب، ماذا تدرسون؟ إيش تدرسون؟ في أثناء الدرس ليصرفك عن ماذا؟ عن الدرس. وكان بعض الطلبة هداهم الله يجلس ويدخل في ماذا؟ في مماحكة مع هؤلاء الروافض، وأنه يريد أن ينصحه. فمرة أحد الطلبة بعد جلوس مع رافضي معمم قال رأيته يعني هكذا مختلف، قال والله يا شيخ هذا ما جاءني بشبهة ما استطعت أن أجيب. قلت ليش تدخل أنت معه أصلا في نقاش ومناصحة كما تقول؟ قلت ماذا قلت له؟ قال أنتم عندكم أول ما بدأ قال ماذا تنقمون علينا هذا الرافضي؟ قال ننقم عليك أن عندكم نكاح المتعة، ألم ترك ما يتعلق بالقرآن وبالصحابة وهذا ما سكى في نكاح المتعة؟ قال وماذا في هذا؟ والله يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فما استطاع أن يجيب هذا المسكين. قلت هذا هو، لما حذر السلف من الجلوس إلى أمثال هؤلاء نعم، وأن الإنسان قد يزل فالشبه قوية والقلوب ضعيفة، شبه خطافة من مثل هذا. المناصح يجب أن يكون عارفا فيما ينصح به، قويا فيما ينصح به أيضا، ويعرف الشبهة ليجيب عنها وعنده مكنة نعم مع الحذر الشديد، وأن تكون المخالطة كما قلت لا مخالطة إيش؟ إلف ومودة، إلف ومودة. الإمام الثور الإمام الأوزاعي رحمه الله لما جاءه ثور وأراد أن يصافحه فمد يده إليه، فأبى الإمام الأوزاعي رحمه الله أن يمد يده إليه يجيبه، قال لما يا إمام؟ قال يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين، ولكنه ماذا؟ الدين. وجاء عن الإمام سفيان الثوري كما في الحلية لأبي نعيم، قال الإمام سفيان: إن الرجل إذا أحببته في الله، إن الرجل إذا أحببته في الله ثم أحدث في الإسلام حدثا، ثم أحدث في الإسلام حدثا فلم تبغضه في الله فاعلم أنك لم تحبه في الله. لأن المحبة في الله ما هي ولاء محض ولا بغض محض، ففيها ولاء وماذا؟ وبراء. المحبة في الله تحبه في الله وأحدث ولم تبغضه في الله. ولكن يجب أن نقرر تقريرا مهما، بعض الناس نزاعاتهم شخصية، ها؟ أقول نزاعاتهم شخصية وخلافاتهم شخصية، فيدخلون في ماذا؟ في عراق كلامي، فهذا يشتط على هذا وهذا ينزع إلى هذا ويبغض هذا ويقض ولاء وبراء على أمور شخصية محضة مالية ولا غير ذلك، فهذا لا يدخل في هذا. ينبغي الإنسان أن يكون حذرا ويكون نبيها. هذا سائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لمعاملة السلفي إذا صدرت منه أخطاء في المنهج ونصح ولم يرجع وأصر؟ هو ما ذكرناه ها هنا، النصح كما قلت من الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فهذا الأخ الذي يقع في المخالفة أو يقع في الخطأ ينصح ويبين له الحق. بعض الناس، وهنا خلل يقع، بعض الناس يظن أن النصيحة خلاص ذهب، قالوا: اتق الله كذا 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 كذا، وخرج، قال: نصحته وما استجاب. لا، ما هذه النصيحة؟ هناك موانع أحيانا تكون، قد لا تكون أنت القائم بهذه النصيحة أهلا للنصيحة، تفقد ماذا؟ أهلية الناصح. أهلية ماذا؟ الناصح. لم ينتصح منك، تعرف أنك لا 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 ليست عندك الأهلية ولا الآلية. يدل عليه أخ، نعم، أرجع عقلا وأدرك ليبين له ولينصح هذا الأخ لعله يرجع. فيصبر الإنسان على أخيه، يصبر على أخيه شيئا يسيرا يبين له لعله يرجع ولعله ماذا؟ ينتصح إن شاء الله. أما أنه كلما يقع الإنسان في مخالفة أو في خطأ وهو سني معروف على السنة والاستقامة، يقطع ويهجره وبناء على هذا يقاطعه، لا، لا بد من تحرير نوع الخطأ هذا الذي وقع فيه، نعم، وبيان الحق له مع الرد على الباطل، مع الرد على الباطل. وعلى كل حال، من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق، واضح. وهنا أرغب في التنبيه أيضا على أمر مهم، وهذا من الخلل، الخلل الذي تولد عن عدم إدراك وفهم أقسام الناس لمعرفة الحق والباطل. بعض الطلبة وبعض الناس يظنون كل رد معناه تبليغ، لا تلازم بين الرد وبين على الخطأ وبين ماذا؟ وبين التبليغ، لا تلازم. فقد يكون المردود عليه مبتدعا وقد لا يكون، فلا زال في العلماء من قديم وإلى يومنا هذا يرد بعضهم على بعض المآخذ العلمية، نعم، ولا بينهم ماذا؟ تناحر ولا تضاد ولا تبديع ولا غير ذلك، أليس كذلك؟ فهذا موجود، والأمثلة حية كثيرة عليه، أقول الأمثلة على هذا كثيرة.
منها لو قلنا يعني على سبيل التمثيل أيضا حتى تعرف ليس كل رد يعتبر تبديعا، أما رد الشيخ عبد العزيز رحمه الله من باب على العلامة الألباني رحمه الله في مسألة وضع الرفع اليدين بعد الرفع من الركوع مثلا، ورد الشيخ الألباني على الشيخ بديع الدين السندي على الشيخ بديع السندي، ورد الشيخ السندي بديع الدين على الشيخ الألباني، ورد فلان على فلان، ولم يرد أحد منهم الآخر. فقد يكون المردود عليه مبتدعا وقد لا يكون، لكن الحق الذي يجب أن يستقر عندك وجوب رد الخطأ والغلط، وجوب رد الخطأ ممن استجمع الآلية والأهلية، وبعد ذلك يوم فقد يكون مبتدعا وقد لا يكون مبتدعا، هذا المردود عليه. ولكن الذي أرغبكم في التنبيه عليه هذه النقطة، وهي أنه يظن كثير من الناس والطلبة أن كل رد يعتبر ماذا؟ تنبيعا، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، فانتبهوا إلى هذا بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا، ولعلنا إن شاء الله نعين لقاء آخر إما الأسبوع نهاية هذا الأسبوع أو ذات القادم. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.